أرحب بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، وأدعو الله أن ينير بصائرنا بنور كلمته، وأن يحاصرنا بحبال محبته ونعمته، كي لا تضيع دعوته إلينا، ولا تفقد محاولاته المتكررة لاجتذابنا إليه، وله كل الحمد على الدوام. ما زالت تأملاتنا عبر رسالة يوحنا الأولى مستمرة، وما زلنا في صدد تناول الفصل الثاني منها. رأينا المرة الماضية اختبارا هاما يبين ما إذا كنا نسلك في الظلمة أم لا، وهذا الاختبار هو محبة الأخ، فالذي يحب أخاه يثبت في النور، أما الذي يبغض أخاه فهو في الظلمة. لهذا فإننا بحاجة لتطبيق اختبار الرسول يوحنا على حياتنا. فهل وضعت ثقتك حقا بيسوع المسيح؟ هل هو نورك؟ هل هو من يقودك بحيث لا تبغض أخاك؟ لا يمكنك أن تقول بأنك تحب الله وتبغض أخاك، هذا مستحيل قطعيا. بعد ذلك أخذ الرسول يوحنا يتحدث عن ثلاث درجات مختلفة من المؤمنين، وقد قال للجميع بأن خطاياهم قد غفرت، ثم تحدث إلى الآباء الذين هم القديسون الذين عرفوا الرب يسوع لعدة سنوات والذين نموا ونضجوا. أما الأحداث فهم ليسوا نضجين مثل الآباء، أي أنهم لا يملكون الخبرة التي يملكها الآباء، لكنهم تعلموا سر التغلب على العدو بدم المسيح، كما أنهم تعلموا كيف يعيشون لله. ثم تحدث إلى الأولاد وقصد بهم الصغار غير الناضجين، إنهم أولئك الذين لا يعرفون شيئا آخر سوى أنهم أولاد الله، وما أكثر المؤمنين الذين يندرجون تحت هذه الفئة. ويضيف يوحنا ويتحدث عن معرفة الآباء للمسيح، كيف يمكنك صديقي المستمع أن تعرف الرب يسوع المسيح؟ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك تكمن في كلمة الله حيث تجده معلنا هناك. نعم، إن كنا نريد أن نعرف المسيح فلا بد أن نعيش معه من خلال كلمته يوما بعد يوم وفي حلو الأيام ومرها. بعد ذلك قدم لنا يوحنا سر غلبة الأحداث، أن كلمة الله ثابتة فيهم. إذن كيف يمكننا عزيزي المستمع أن نغلب الشرير بكلمة الله؟ فإن كنت عازما على الدفاع عن نفسك ضد الشرير فينبغي عليك أن تعرف كلمة الله حق المعرفة. والآن إلى فقرة جديدة من رسالة يوحنا الأولى والفصل الثاني. نقرأ مع الأخت رندا ثلاث آيات فقط من الفصل الثاني، وهي من 15 إلى 17.
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد.
قد يقوم الكثيرون بفصل هذا القسم عما ورد ذكره سابقا، لكننا نعتقد بأن هذا جزء لا يتجزأ من الموضوع الذي كان الرسول يوحنا يتحدث عنه، فقد كان يوحنا يخبرنا كيف يمكننا أن نعرف بأننا أولاد لله، وذلك من خلال محبتنا له وحفظنا لوصاياه. وسوف يخبرنا يوحنا لاحقا أن وصايا الله ليست ثقيلة، ونحن لا نتحدث هنا عن الوصايا العشر، وإنما عن الوصايا التي أعطانا إياها الرب يسوع لأننا أصبحنا نتمتع بعلاقة شخصية جدا بالرب يسوع. وقد قدم أحدهم التقسيم الجميل التالي فقال: رسالة رومية تخبرنا كيف نخرج من بيت العبودية، ورسالة أفسس تخبرنا كيف ندخل إلى بيت الوليمة، رسالة العبرانيين تخبرنا كيف نقترب من عرش النعمة، لكن رسالة يوحنا الأولى تخبرنا كيف نقترب من محضر الله. إن الطريقة التي يمكننا أن نتيقن بواسطتها أننا أولاد حقيقيون لله وأن نثبت ذلك للناس من حولنا ولأنفسنا هي من خلال طاعتنا له ورغبتنا في إرضائه في كل ما نفعله. وربما يكون هناك من يقولون الآن بأنهم سيطيعونه في حين أن دافعهم ليس المحبة، لكن الرب يسوع قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. صديقي المستمع، حينما نطيع وصايا المسيح لأننا نحبه، فسوف تختفي الكثير من المشاكل من حياتنا، ويزول قدر كبير من الشكوك من قلوبنا. فالمسيحية تقوم على علاقة محبة، والخلاص هو علاقة محبة. وسوف يخبرنا يوحنا المزيد عن هذا في وقت لاحق حينما يقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عدد 15: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ما هو العالم الذي يتحدث عنه الرسول يوحنا هنا؟ إنه لا يعني عالم الخليقة، أي النظام الموجود في الخليقة المادية. ففي الربيع تزهر الورود وتورق الأشجار، وفي الخريف تبدأ أوراق الأشجار في الذبول والتساقط، ثم يأتي فصل الشتاء. ومن المؤكد أن الرسول يوحنا لا يحذرنا من محبة هذا العالم الجميل، فهذا هو العالم الذي خلقه الله من أجلنا ولإمتاعنا. كما أن الرسول يوحنا لا يتحدث عن عالم الإنسان أو البشرية. نقرأ في إنجيل يوحنا: لأنه هكذا أحب الله العالم. أي عالم؟ إنه عالم الناس، عالم البشر. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إذن ما هو العالم الذي يعنيه الرسول يوحنا؟ إن الكلمة اليونانية المستخدمة هنا بمعنى عالم هي كوزموس، وتعني النظام العالمي الذي يهيمن عليه إبليس والذي هو معاد لله. وبالتالي فإن الشيء الذي نحن بحاجة لأن نبغضه هو هذا العالم المعاد لله. ويجدر بك صديقي المستمع أن تصدق أن هناك عالما شيطانيا، ويذكر يوحنا هذا في إنجيله حيث قال الرب يسوع: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. رئيس هذا العالم هو رئيس هذا العالم النظامي الذي يضم الحضارة التي نعيش فيها أنا وأنت يا صديقي. فالنظام العالمي ينتمي لإبليس، وقد حاول إبليس أن يغري الرب يسوع بممالك هذا العالم التي يسيطر هو عليها. لكن الرب يسوع قال في نفس إنجيل يوحنا: وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. ومرة أخرى يشير الرب يسوع إلى النظام العالمي الموجود في هذا العالم اليوم. وحينما يتحدث الرسول بولس في رسالة أفسس عن تأسيس العالم، فإنه يعني الخليقة المادية. لكن حينما نأتي إلى الآية الثانية من الفصل الثاني من أفسس، فإنه يقول: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. ما هو دهر هذا العالم؟ إنه عالم مليء بالجشع والأنانية، بالمتع الجسدية والخداع والكذب والمخاطر. هذا هو صديقي العالم الذي نعيش فيه. والرسول يوحنا يقول إنه ينبغي علينا أن لا نحب هذا العالم، فنحن نعيش في عالم أثيم معاد لله. صحيح أننا نعيش في هذا العالم، لكن لا يجب علينا أن نكون جزءا منه. وينبغي علينا أن ندرك يا أخي أننا سنكون مطيعين لهذا العالم أو ذاك. فإما أن تطيع النظام العالمي وتعيش فيه وتستمتع به، أو أن تطيع الله. يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية 6:14: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. وكأن بولس يقول هنا: هنالك صليب يقف بيني وبين هذا النظام العالمي الشيطاني. وكلاهما أي الصليب والنظام العالمي يدعوانني ويناديانني. لكن بما أني ولد لله فإني أطيع الله وأفتخر بصليب المسيح. ومن المؤكد يا صديقي أن العالم اليوم لا يفتخر بصليب المسيح. والرسول بطرس من جهته أيضا تحدث عن هذا الأمر، فقال في رسالته الثانية والعدد 20 من الفصل الثاني منها: لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. وقد تحدث سابقا عن فساد العالم، فنحن نعيش في عالم فاسد وشرير. نسمع اليوم الكثير عن تلوث الهواء وتلوث المياه، لكن ماذا عن تلوث العقول بكل هذا الفساد والشر؟ وماذا عن روح الإنسان التي تلوثت بكل هذه الشرور؟ إن أحب أحد العالم، يقول يوحنا، فليست فيه محبة الآب. إذا كنت صديقي تسير مع جماعة إبليس طوال الأسبوع، ثم تسير مع جماعة الرب يوم الأحد، فمن المؤكد أن محبة الله ليست فيك. في روميا والفصل السابع يصف الرسول بولس صراعه الشخصي كمسيحي، وكأنه يقول في هذا الفصل: لقد اكتشفت أنه لا توجد قوة في الطبيعة الجديدة، فأنا أفعل ما لا ينبغي علي فعله. كما أن الشيء الذي تريد الطبيعة الجديدة أن تفعله يواجه معارضة شديدة من الطبيعة القديمة. وهكذا عزيزي المستمع، فهناك صراع حقيقي يدور في قلب المؤمن طالما أنه يعيش في هذا العالم بتلك الطبيعة القديمة. فالطبيعة القديمة موجهة نحو هذا العالم الذي نعيش فيه، وهي مندمجة في برنامج هذا العالم. عدد 16: لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. يذكر الرسول يوحنا هذه الأشياء الثلاثة الموجودة في العالم، وهذه ليست الإغواءات التي تواجهنا نحن فحسب، بل هي أيضا نفس الإغواءات التي جاء بها إبليس إلى حواء، كما جاء بها إبليس إلى الرب يسوع المسيح. لنرى الشيء الأول وهو شهوة الجسد. لقد رأت حواء أن الشجرة كانت جيدة للأكل، لكن الكتاب المقدس يدين النهم وغير ذلك من خطايا الجسد. فهنالك الكثير من الأشياء التي تروق للجسد. فعلى سبيل المثال نجد أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الجنس، سواء في داخل الكنيسة أو خارجها، وكل هذا نابع من شهوة الجسد. وقد حاول إبليس أن يغوي الرب يسوع بشهوة الجسد هذه، حيث نقرأ في إنجيل متى والفصل الرابع: فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. لقد كان بإمكان الرب يسوع أن يفعل ذلك، لكن الفرق بين الرب يسوع والإنسان العادي هو أن الإنسان لن يتردد في تحويل الحجارة إلى خبز، في حين أن الرب يسوع لم يفعل ذلك رغم مقدرته على عمل ذلك. وهكذا فقد تم اختبار الرب في نفس المجال الذي نختبر فيه نحن أيضا، ألا وهو الجسد. والاختبار ليس خطية في حد ذاته، لكن الخضوع والاستسلام للتجربة هو الخطية. وهذا المبدأ ينطبق على الجنس أو على أي مجال آخر من رغبات الجسد وشهواته. ثانيا، هناك شهوة العين. لقد رأت حواء أن الشجرة كانت شهية للنظر. وكما تعلم صديقي المستمع، فقد أطلع إبليس الرب يسوع على جميع ممالك هذا العالم، ولا بد أن هذه الممالك تبدو جذابة للغاية وهي في يد إبليس. وهناك فلسفة شريرة تحاول التحكم في العالم اليوم، وسوف يأتي اليوم الذي يظهر فيه ضد المسيح، فهو سيأتي ليحكم هذا العالم. إن هذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم جذاب ومليء بالأبهات الفارغة وأمجاد الإنسان. الأمر الثالث الذي يحذرنا منه يوحنا هو تعظم المعيشة. لقد رأت حواء أن الشجرة مرغوبة من أجل الحصول على الحكمة، وهناك الكثير من الناس الذين يتباهون بعائلاتهم وبأنسابهم وبأصولهم، لكن هذا يجعل المرء يعتقد أنه يسمو على غيره من البشر. وللأسف الشديد هناك مؤمنون يعتقدون أنهم قديسون لا نظير لهم. وكما تعلم أخي الكريم، فقد قام إبليس باصطحاب الرب يسوع إلى جناح الهيكل وقال له: اطرح نفسك من هنا فسوف يراك الكثير من الناس، وبهذا سوف تتاح لك فرصة إظهار تفوقك عليهم. لكن الرب لم يفعل معجزة قط من أجل إظهار تفوقه على الناس. هذه هي صديقي الشهوات الثلاث التي يظهرها العالم لنا في وقتنا الحاضر. فحينما نجعل بطوننا هي هدفنا في الحياة، أو حينما نجعل جمالنا هو هدفنا في الحياة، أو حينما نحاول جعل الأشياء الدينية هدفا لنا في الحياة، فإن هذا يؤدي إلى أكثر المشاهد تشويها. هذه الأشياء هي من العالم، وهي تصبح قاتلة بمرور الوقت. والرسول يوحنا يوصينا بأن لا نحب هذه الأشياء، لأن الله لا يحبها، فهو يعتزم على تدمير هذا العالم أو هذا النظام العالمي في يوم ما. إذن من هو عدوك صديق المستمع؟ إنه العالم، إنه الجسد، إنه إبليس. وهذا هو الإغواء نفسه الذي جاء به إبليس لحواء وللرب يسوع، فهو لم يغير أسلوبه، وها هو يجرب الأمر نفسه معي ومعك يا صديقي. وللأسف الشديد فنحن نقع ضحية أساليبه الخبيثة الماكرة. والحافظ من كل هذا هو ثبات كلمة الله فينا. هذه الكلمة تضع أمامنا المسيح قبل كل شيء، تضعه أمامنا بكل ما فيه من نعمة ومحبة جاذبة. تسمعنا إياه يقول: أنا أحبكم، مت لأخلصكم، اشتريتكم بدمي حتى تكونوا لي كلية روحا ونفسا وجسدا. في كل خطوة في طريقنا يجب أن نسأل هذا السؤال: في أي الجانبين نحن الآن؟ هل في جانب المسيح أم في جانب العالم؟ وليس معنى هذا السؤال أننا قد أدخلنا أنفسنا تحت الناموس، بل على العكس، هذا السؤال تمليه على قلوبنا النعمة والحرية التي صرنا فيها الآن لنخدم الرب. لنذكر دائما العبارة الجميلة: ليس من العالم. لقد صار لنا نصيب أعظم وأسمى من كل ما في العالم. وإن كنا أمام كرسي المسيح سنذكر شيئا في العالم، إنما سيكون هذا قبل غيره، وهو أننا كثيرا ما أغوانا العالم بأباطيله وأضعف من تكريس أنفسنا لمن نحن له كلية. ليتنا جميعا كبارا وصغارا نعزم على أن نشهد لسيدنا بصورة أفضل في هذا العالم الحاضر الشرير. الآن فرصتنا، إذ الأمانة في عالم يعادي الرب سوف لا يطلب منا القيام بها عندما نستوطن السماء.